10 قبل الظهر حسب التوقيت الصيفي. هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على خير الخلق المصطفى محمد المبعوث رحمة للعالمين وآله الطاهرين. أيها الأخوة والأخوات الأعزاء، السلام عليكم وطابت أوقاتكم بكل خير. معكم محمد جواد النجفي، يقدم لكم نشرة الأخبار، والبداية من العناوين. طهران تجدد رفضها لأي التزام إضافي خارج الاتفاق النووي. واشنطن تستدعي وزير حرب الكيان الإسرائيلي وتوافق على منح مساعدات مالية لتجديد منظومة القبة الصاروخية. وصنعاء تؤكد أن وصول الدواء والغذاء والمشتقات النفطية إلى الشعب اليمني حق مكفول دون قيد أو شرط. والآن إلى التفاصيل. أعلن مندوب إيران دائم لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية كاظم غريب أبادي رفض طهران التزامها بأي بند أضافي خارج الاتفاق النووي. وأكد غريب أبادي أن طهران قررت مواصلة تسجيل معلومات كاميرات المراقبة التابعة للوكالة الدولية لمدة شهر بناء على حسن نيتها. وشدد الدبلوماسي الإيراني على أن رسالة رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية الأخيرة إلى إدارة الوكالة الدولية تناولت نقاطا مهمة، موضحا أن طهران ستقدم المعلومات المصورة بمنشآتها النووية في حال نجاح المفاوضات والتوصل إلى توافق بشأن الملف النووي ورفع الحظر. إلى ذلك، أكد مصدر مسؤول في الاتحاد الأوروبي على ضرورة تفعيل الدبلوماسية بغية تنفيذ كامل بنود الاتفاق النووي مع إيران. وصرح المصدر أن السياسة الخارجية الاتحاد ضليعة بدور المنسق في خطة العمل المشتركة، مشيرا إلى الجهود التي تبذلها الخارجية الأوروبية لإعادة هذا الاتفاق لوضعه الطبيعي رغم وجود بعض الصعوبات. وكان رئيس الوفد الإيراني المفوض عباس عراقجي وصف مباحثات فيينا بالمعقدة، حيث وصلت النقاشات إلى بعض الملفات الرئيسة التي يختلف بشأنها أطراف الاتفاق. دعت فصائل المقاومة الفلسطينية لرفع مستوى المواجهة مع الاحتلال وتصعيد المقاومة عند نقاط التماس بالضفة الغربية ردا على جرائم الصهاينة المتكررة. بيان للفصائل أكد على أهمية إيقاف جميع استفزازات الاحتلال في القدس المحتلة، خاصة في حي الشيخ جراح، مشددا على ضرورة الإسراع بإعادة الإعمار ورفع الحصار عن غزة. وحذر البيان العدو الصهيوني من مغبة الإقدام على محاولات لرسم إنجازات وهمية على حساب الفلسطينيين ومقدساتهم، مضيفا أن المقاومة ما زالت أيديهم على الزناد. وانطلقت بالضفة الغربية دعوات لجعل الجمعة القادمة يوم غضب والخروج بمسيرات حاشدة في جميع نقاط التماس. أثار قائد حركة حماس يحيى السنوار عاصفة من التكهنات بشأن بين الفلسطينيين بتصريحه حول الرقم 1111 في ختام زيارة مدير المخابرات العامة المصرية عباس كامل لقطاع غزة، فيما يواصل الفلسطينيون فعالياتهم الرامية للكشف عن حجم الجريمة الإسرائيلية بحق المدنيين خلال معركة سيف القدس. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
سجل الرقم 1111. إيش تفاصيل الرقم 1111؟ بناش نقوله هالقيت، بيجي في وقت لاحق.
1111 ليس مجرد رقم، بل معلومة قصف بها قائد حركة حماس يحيى السنوار في غزة جبهة الاحتلال، وترك لنا المجال للتخيل ما إذا كان سيكون عدد الأسرى في صفقة وشيكة، أم أنه عدد صواريخ المقاومة التي ستسقط على الكيان الإسرائيلي في الجولة القادمة.
مقاومتنا هي التي مهدت الطريق ونستثمره في كل الموضوع بكنس الاحتلال وإنهاء الحصار على غزة وإعمار غزة وتكبيل يد الاحتلال في سلوكه في القدس وسلوان والشيخ جراح وغيره.
هذا التغير وهذا التحول في المواقف هو مرتبط بهذا الانتصار، وبذلك هو ترجمة عملية لتطبيق اتفاقيات واتفاقية هدنة طويلة الأمد، ولكن على قواعد وأسس جديدة تبدأ بالمسار السياسي وتصل إلى ملف الإعمار وأيضا إلى ملف ترتيب البيت الفلسطيني وصولا إلى صفقة تبادل الأسرى.
أيا تكن التفسيرات، فإن المؤكد أن زيارات الوفد المصري المتكررة وبأعلى المستويات تتخطى حدود الإعمار.
وبينما تبرق المقاومة الفلسطينية برسائلها المبهمة نحو الأرض المحتلة، يحرص الفلسطينيون على أن يكشفوا حجم الجرائم الإسرائيلية طيلة 11 يوما من العدوان، ولكن هذه المرة بعدسات الإعلام.
عمر الناجي الوحيد من مجزرة عائلة أبو العوف افتتح بكلماته معرضا للصور جسد مسرح الجريمة الإسرائيلية خلال العدوان بكل أركانها.
المعرض بضم صور ل 23 مصور صحفي من غزة، صور بتبين قديش في كان كمية دمار في لحظة القصف، قديش في استهداف للمدنيين، استهداف للأبراج، استهداف للشوارع العامة، انتشال الجثث، وداع الشهداء، كل هذه الأشياء احنا قدرنا نبرزها من خلال تخطيطنا وصورنا اللي شاركنا فيها.
مع كل يوم جديد يكشف النقاب عن جريمة جديدة، فألفي جريح يعني ألفي حكاية توثق نازية الاحتلال الإسرائيلي.
نوالي تقديم الأنباء من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أكد سناتور الجمهورية الأمريكية لينسي جراهام أن وزير الحرب الإسرائيلي بيني جانس سيقدم طلبا إلى البنتاغون بقيمة مليار دولار من أجل تجديد القبة الحديدية، مشيرا إلى أن الإدارة الأمريكية ستوافق على الطلب. وقالت وسائل إعلام الاحتلال أن جانس سيسافر اليوم لواشنطن بطلب من البنتاغون لعقد اجتماع مع المسؤولين في الإدارة الأمريكية، مضيفة أن استدعاء جاء عقب تصريحات نتنياهو الأخيرة بأن كيانه سيختار إحباط برنامج إيران النووي حتى لو توترت علاقاته مع واشنطن. فيما قال جانس أن الخلافات مع الولايات المتحدة بشأن طهران ستحل في غرف مغلقة وليس بخطاب يتسم بالتحدي. تواصل القوى العدوان السعودية هجماتها على المدن والمحافظات اليمنية وسط صمت متعمد من المجتمع الدولي إزاء هذه الانتهاكات. وأفادت مصادر عسكرية يمنية باستشهاد مدنيين اثنين أثر قصف مدفعي سعودي على مديرية منبه في صعدة، مضيفة أن طائرات العدوان شنت غارات على مديرية باقم ومناطق متفرقة من محافظتي الجوف ومأرب. وفي الحديدة قصفت قوى العدوان بالطائرات والمدفعية المناطق السكنية بالمحافظة في خرق واضح لاتفاق السويد لوقف إطلاق النار. صرح وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن لحلف شمال الأطلسي خطة عدائية تجاه روسيا، وعقب مباحثات لمجلس وزراء خارجية مجموعة بريكس اعتبر لافروف عدم اقتراب قوات الناتو من الحدود الروسية أحد الالتزامات التي تعهد بها الحلف، موضحا بأنه لا يجوز لأحد في أوروبا والأطلسي تعزيز أمنه على حساب الآخرين. وأكد لافروف أن موسكو مستعدة لاستئناف الحوار في إطار مجلس روسيا والناتو، لافتا إلى أهمية بحث المسؤولين العسكريين للطرفين انتهاكات شمال الأطلسي للاتفاقات المبرمة بأواخر التسعينيات من القرن الماضي، خصوصا بشأن نشر قواعد في مناطق الأعضاء الجدد. وأخيرا أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي أن انسحاب الحلف من أفغانستان يسير على ما يرام، في حين شهدت العاصمة الأفغانية كابول يوم الثلاثاء انفجارات عدة. وقال ينس ستولتنبرغ بعد ترأسه اجتماعات افتراضية لوزراء الخارجية والدفاع في الناتو إن سحب قواتنا يتقدم بطريقة منظمة ومنسقة، مشددا على أنه في كل خطوة تظل سلامة عناصر الناتو هي الأولوية. بهذا يوصل وصلنا إلى نهاية النشرة والتذكير بالعناوين. طهران تجدد رفضها لأي التزام إضافي خارج الاتفاق النووي. وشظ تستدعي وزير حرب الكيان الإسرائيلي وتوافق على منح مساعدات مادية لتجديد منظومة القبة الصاروخية. وصنعاء تؤكد أن وصول الدواء والغذاء والمشتقات النفطية إلى الشعب اليمني حق مكفول دون قيد أو شرط. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صدى المغرب العربي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونرحب بحضراتكم في لقاء متجدد من صدى المغرب العربي. محور حديثنا في هذا اللقاء مستمعينا الكرام، تونس وحرب التسريبات. حياكم سمعين الكرام في هذا البرنامج. مرة أخرى عاد الجدل بخصوص الوثائق المسربة في تونس بعد نشر وثيقة بموقع ميدل إيست أي البريطاني بدون توقيع تتضمن خطة مفصلة لكيفية تفعيل الفصل 80 من الدستور التونسي الذي يتيح لرئيس الجمهورية تجميع السلطات بيده في حال وجود خطر داهم يتهدد البلاد. تحت عبارة سري مطلق تم الكشف عن وثيقة مسربة مجهولة المصدر، تعهدت النيابة العمومية بدراستها والوقوف على حقيقتها، تتضمن تفاصيل وحيثيات تفعيل الفصل 80 من الدستور. الوثيقة نددت بها حركة النهضة معتبرة أنها تتقاطع مع المشروع السياسي لرئيس الجمهورية ومع تصريحات سابقة لأطراف من المعارضة. مصادر من الرئاسة التونسية قللت من أهمية ما ورد بالوثيقة المسربة، في حين اعتبرت أطراف من المعارضة أن تفعيل أي فصل من فصول الدستور أمر متاح لرئيس الجمهورية ولا يعد انقلابا. وتتضمن الوثيقة المسربة دعوة لاحتجاز رئيسي الحكومة وكذلك البرلمان بالقصر الرئاسي ونشر قوات الجيش في مداخل المدن، وهي تفاصيل يرى محللون أنها ستجهز على ما تبقى من ثقة بين الرؤساء الثلاثة. وتأتي هذه التسريبات متزامنة مع تسريبات أخرى تؤكد وجود دور السفارة الفرنسية في تونس بالقيام بدور الإيقاع بين المسؤولين التوانسة. ويدور محتوى التسريب حول كواليس الإطاحة برئيس الحكومة السابق الياس الفخفاخ التي وصفت حكومته وقتها بأنها ثورية، والدور المشبوه الذي لعبه سفير فرنسا السابق بتونس لفرض مرشح بعينه بتنسيق مع القصر الرئاسي مباشرة وفق التسريب. ويرى الناشط السياسي التونسي جوهر بن مبارك الذي لديه اطلاع بهذه التسريبات أن فرنسا قد تفضل وجود أطراف تتحكم في المشهد السياسي دون غيرهم، مؤكدا أن الأمر يتجاوز فرنسا إلى مخابرات أجنبية وأخرى عربية لها مشاكل أعمق من الديمقراطية أو مع الديمقراطية، وهي السعودية التي تعمل من أجل عودة بقايا نظام المقبور زين العابدين بن علي. ألف تحية لعودتكم مستمعينا الأكارم في هذا البرنامج صدى المغرب العربي. تونس وحرب التسريبات محورنا في هذا البرنامج، وجزيل الشكر لمن يساهم معنا ويشارك معنا في بآرائه عبر تطبيق الواتساب. من السنغال الأخ عبد الله يكتب لنا ويقول: تحية لأسرة برنامج صدى المغرب العربي. وتشهد الساحة السياسية في تونس في الآونة الأخيرة موجة اتهامات تطلق عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو من خلال تسريب تسجيلات صوتية لشخصيات وازنة في البلاد بهدف الإطاحة بها أو النيل من أحزابها. شكرا جزيلا يا عبد الله على تواصلك مع إذاعة طهران وهذه الرسالة التي قرأناها. وننتقل إلى اليمن مع مساهمة من الأخ الفاضل أبو محمد مهدي نستمع إليها.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين لبرنامج صدى المغرب العربي. نعم، حرب التسريبات التي تتعرض لها تونس الغرض منها خلخلة الأوضاع السياسية وصولا إلى حالة الفراغ السياسي الذي سيلقي بظلاله على الأمن التونسي الداخلي وفقدان الثقة بين الحكومات التونسية وزيادة في معاناة الشعب التونسي. هذه الحرب تقف خلفها دول الاستكبار العالمي وهي ممولة من دول أعراب الخليج الفارسي وخاصة السعودية والإمارات. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
أحسنتم وجزيل الشكر لك يا أبا محمد مهدي على هذا التواصل في إذاعة طهران. دكتور إبراهيم من مالي يحدثنا ويكتب لنا هذه الرسالة: وضع سياسي مرتبك تعيشه تونس هذه الأيام خاصة مع جائحة كورونا، تزايد التسريبات المتواترة، فالغموض بات سمة رئيسية تكتنف الجانب السياسي لدى رئاسة الجمهورية. غموض يوفر بيئة مناسبة لتسريبات أو مناسبة لتسريبات وبأجندة مختلفة وبتداعيات لن تزيد الوضع السياسي في البلاد إلا سوءا. شكرا للدكتور إبراهيم على تواصله معنا في هذا اللقاء. أبو مهدي الشاري من الجزائر يكتب لنا: التسريبات مصادرها إما خارجية أو مواقع التواصل الاجتماعي، وهي بلا شك لم تكن وليدة اليوم بل هي امتداد لما حصل بعد سقوط النظام الدكتاتوري السابق. ورأينا في هذا الإطار تأكيدات من قبل المسؤولين السياسيين أن هذه التجاذبات خطيرة وأطرافها أحد أطرافها الرئيس التونسي والذي يجب أن يكون حامي الدستور وحارس النظام. والمسؤولين في حركة النهضة والكثير من القوى الوطنية التونسية تعتقد بأن الرئيس قيس سعيد بات يتطلع من أجل أن يكون هو صاحب القرار الأعلى المتفرد دون التعاطي مع الحكومة ومجلس النواب، مما يعني أن يرتكب تجاوزات خطيرة للدستور. أبو مهدي الأشاري من الجزائر، بارك الله بك أخي وشكرا على هذه المساهمة. كما أشكر جزيل الشكر أبو محمد من البحرين الذي يلتحق بركبنا وبهذه المساهمة الذي يكتب فيها: نرى تداخلات خارجية في الداخل التونسي من قبل السعودية وكذلك فرنسا، هما من يقفان وراء ما يجري من حرب التسريبات لجر البلاد إلى أزمات يعتقد المراقبون والسياسيون أن البلد في غنى عنها، خاصة مع تفاقم الأوضاع الاقتصادية سوءا والمعيشية للشعب التونسي. شكرا جزيلا عزيزي أبو محمد من البحرين على تواصلك مع إذاعة طهران. ونود إن شاء الله في هذا اليوم مستمعينا الأكارم أن نتوقف عند حقيقة هذه التسريبات التي تعوج بها تونس هذه الأيام بين الرئاسة وحركة النهضة، ودور السفير الفرنسي، أو بعبارة أدق ما هو الدور الفرنسي في تغذية الصراعات في تونس وما هو المطلوب منها. كما لابد لنا من تفسير الصراع السعودي القطري في تونس وما هي الدوافع والأهداف ولمصلحة من سيكون هذا الأمر. أنتقل لأرحب بضيفتنا الدكتورة سهام عزوز الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا من لبنان. دكتورة سهام، السلام عليكم ورحمة الله وشكرا لحضوركم معنا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تحية لكم أخ مصطفى وتحية لكم الأخوة العاملين في إذاعة طهران العربية.
رعاكم الباري دكتورة، شكرا لانضمامكم إلينا. حدثينا دكتورة عن حقيقة التسريبات التي تعج بها تونس هذه الأيام بين الرئاسة وحركة النهضة.
طبعا في الحقيقة يعني لابد من التأكيد على أن هذه التسريبات بتنوعها، سواء كانت ما وقع الكشف عنه من وثيقة مزعومة منسوبة إلى ديوان رئاسة الجمهورية أو غيرها من التسريبات الصوتية التي تناقلتها بعض الأوساط على وسائل التواصل الاجتماعي في تونس، تأتي كلها في إطار حرب الطبقة السياسية في تونس. هناك خلاف سياسي حاد جدا الآن بدأ يستخدم ربما أدوات جديدة في هذا الصراع السياسي بين رئاسة الجمهورية من جهة، رئيس الجمهورية تحديدا بشخصه وبعض المحيطين به، ومن جهة أخرى الأحزاب السياسية وعلى رأسها حركة النهضة التي طبعا نحن نعرف أنها تتمتع بأغلبية داخل البرلمان. دون الدخول في تفاصيل أعتقد أنها ربما لن تفيد المستمع كثيرا فيما يخص تفاصيل هذه الوثيقة، ولكن عندما تخرج هكذا وثيقة بدون إمضاء، بدون تحديد هوية من قام بتسريبها،
نعم،
ويتم التحضير لحملة في الحقيقة حملة كبيرة بتوجيه الاتهام لديوان رئاسة الجمهورية وتحديدا لمديرة الديوان، وهي شخصية مرتبطة ارتباط وثيق برئيس الجمهورية، وبالتالي التصويب عليها يعتبر هو تصويب بشكل غير مباشر على الرئيس في ظل ظروف الآن أصبحت تتكون فيها جبهات داخلية للأسف تلعب فيها بعض الأطراف السياسية دور كبير في محاولة لعزل الرئيس، في محاولة ربما للتشويش على أي مبادرات سواء كان يقوم بها الرئيس أو تقوم بها بعض الأطراف الوطنية الأخرى مثل الاتحاد العام التونسي للشغل كهيئة عمالية والتي دخلت على خط صح التعبير المصالحة بتقديم مبادرة لرئيس الجمهورية في محاولة لإنقاذ ويمكن إنقاذه في هذا الجو السياسي الصعب.
نعم.
هذه كلها تطرح تساؤلات. نحن نعرف أن حتى على المستوى الداخلي هناك تيارات كثيرة لديها ارتباطات، لديها مصالح، ربما لا يناسبها أن يكون لرئيس الجمهورية دور في أي مبادرة إصلاحية أو أي مبادرة جديدة في محاولة لحل المشاكل قد تمكنه من يعني التمتع بشعبية أكثر في هذا الجو العام، بالرغم من أن رئيس الجمهورية معروف عنه أنه رجل يتحدث دائما بلغة الدستور ورجل أكاديمي متخصص في القانون الدستوري،
نعم،
يحفظ جيدا قواعد الدستورية، يعرف جيدا ويفهم جيدا آليات الدستور، والقول بأنه يستخدم الدستور الآن لصنع عملية انقلابية داخل البلاد أو على المنظومة الحاكمة الآن أو على النظام السياسي القائم الآن هو مجرد هرطقات سياسية ليس لها أي معنى، فقط الهدف منها أولا التصويب على الرئيس، إفشال أي مبادرة يمكن أن يقدمها الرئيس أو يساهم فيها أو يكون طرف أساسي فيها كمحاولة إنقاذية للوضع السياسي المتردي. ونحن نعرف أن حتى داخل البرلمان هناك خلافات شديدة الآن تحصل في كل الجلسات العامة تقريبا وجلسات التشريعية، هناك تعطيل للمسار التشريعي، هناك تعطيل للحكومة حتى للعمل الحكومي في جو من الاحتقان الاجتماعي بسبب الوضع الاقتصادي المتردي نتيجة انتشار وباء كورونا وما تعاني منه المحافظات الداخلية من ضعف إمكانيات في مواجهة هذا الوباء. كل هذا الجو في الحقيقة أعتقد أن خروج هكذا تسريبات في هكذا لحظة ليس الهدف منها محاولة يعني إصلاح أو محاولة جمع شمل بقدر ما هي محاولة لتفتيم أكثر بين مختلف الأطر السياسية، التصويب على رئيس الجمهورية ومحاولة عزله عن كل المسار السياسي في هذه المرحلة.
طيب دكتورة، نسأل عن دور السفير الفرنسي، أو بعبارة أدق ما هو الدور الفرنسي في تغذية الصراعات في تونس؟
طبعا فرنسا دا دائما ينظر إليها بريبة. يعني أولا علاقاتها التاريخية بفرنسا بتونس أو بدول المغرب العربي بشكل عام وتحديدا تونس الآن هي علاقة المستعمر القديم الذي يحاول دائما أن يحافظ على مصالحه داخل المؤسسات سواء كانت مؤسسات سياسية أو اقتصادية أو مالية. يعني هو يحاول دائما أن يمسك بعصب الأزمات حتى يكون هو المنقذ الوحيد للبلاد في أي مبادرة قد تكون بها الأطراف السياسية. فرنسا الآن هي في صراع ربما أو في صراع مع الوقت. يعني هناك مشاكل كثيرة تعانيها فرنسا. نحن نعرف أن هناك الكثير من الملفات على مستوى الإقليم الآن بدأت تسحب شيئا فشيئا من طاولة وزارة الخارجية الفرنسية إلى لحساب الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاء جدد بدأوا الآن يدخلون إلى المنطقة. وبالتالي في هذا الإطار ربما تحاول أن تلعب على مستوى الساحة السياسية التونسية. منذ فترة بسيطة وقع دعوة رئيس الجمهورية للذهاب إلى فرنسا وكانت في الحقيقة الزيارة بروتوكوليا ربما على المستوى الدبلوماسي كانت زيارة جيدة، ولكن على مستوى النتائج لم يكن فيها أي مبادرة حقيقية لمساعدة تونس لا على تخطي الأزمة الاقتصادية ولا على جدولة ديونها للبنك الأوروبي أو لصندوق النقد الدولي، ولا حتى على مستوى فتح المجال لحل بعض المشاكل التي لها علاقة بملف الهجرة السرية أو مكافحة الإرهاب إلى آخره. وبالتالي كانت مجرد زيارة. حتى رئيس الجمهورية نفسه يقال أنه في الكواليس الداخلية في القصر الجمهوري تحدث عن خيبة أمل. هناك نوع من خيبة الأمل من تدخل الفرنسي. يعني هو يرى أن التدخل الفرنسي الحالي هو يحاول أن يقوي ربما طرف يراه مقرب منه داخل الساحة السياسية التونسية على حساب بقية الأطراف، وهذا طبعا لن يفيد في حل الأزمة بل سيؤجج الخلاف أكثر.
طيب دكتورة سهام اسمح لي التوقف عند هذا الفاصل مع مستمعينا الأكارم، لنا عودة إن شاء الله وتتمت ما تبقى من حديث في هذا الإطار.
صدى المغرب العربي. صدى المغرب العربي يأتيكم يوم الاثنين من كل أسبوع في الساعة 8:10 حتى 8:40 مساء، ويعاد بثه مسجلا يوم الأربعاء في الساعة 3:50 فجرا والساعة 11:15 صباحا بتوقيت طهران. بإمكانكم المشاركة وطرح الأسئلة بالهواتف التالية وهي 22-01-37-62 و 22-01-38-48 وأيضا 22-01-37-68. علما بأن مفتاح البلد والعاصمة طهران هو 098-21 والكتابة بالبريد الإلكتروني للبرنامج وهو radiohadi@irib.ir بالإضافة إلى رقم الواتساب للتواصل معنا وهو 098-93-88-74-40-50. صدى المغرب العربي.
من جديد نحييكم مستمعينا الكرام في هذا البرنامج. انتقل عبر تطبيق الواتساب ليرى مساهمة من الأخ الكريم صبحي عبد الحميد من الأردن، رسالة صوتية بعثها إلينا، استمع إلى صبحي.
السياسيون التونسيون غارقون في قيادة الزعامات والأجندات الخارجية. ماذا ينتظر الشعب التونسي منكم؟ إن إسرائيل أصبحت دولة كبرى عسكريا وأنتم تبحثون عن الكرسي المفقود. شكرا لكم أخي مصطفى، اللقاء.
شكرا لصبحي من الأردن على تواصله معنا. ومرة أخرى أشكر أبو محمد مهدي الذي يقول ألف تحية لك يا أستاذ مصطفى ولكادر الإذاعة والأستاذة الدكتورة سهام عزوز. لا تزال فرنسا تمارس دور الوصاية على تونس وتعتبرها من مستعمراتها القديمة وحديقتها الخلفية. أشكر ضيفتكم دكتورة سهام على توصيفها الحالة السياسية التي تمر بها تونس حاليا. شكرا أبو محمد مهدي. ومرة أخرى أعود لضيفتنا دكتورة سهام عزوز الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا من لبنان تنضم إلينا من جديد الدكتورة سيام. دكتورة سيام بالعودة إليك فيما يخص بتفسير الصراع السعودي القطري في تونس وما هي الدوافع والأهداف ولمصلحة من حبذا نتحدث في هذا الإطار.
طبعا نحن نعرف أن هناك أجندة في الحقيقة تحملها هذه الأطراف التي ذكرتموها، يعني السعودية والإمارات بتدخلها في دول المغرب العربي منذ الأزمة الليبية. في الحقيقة كان تدخل واضحا ومكشوفا بشكل يعني كبير جدا منذ بداية الحرب في ليبيا، والاصطفافات التي حصلت داخل ليبيا بين من طبعا وقفوا مع جنرال حفتر وعلى رأسهم الإمارات ومصر ومن ورائها السعودية من وراء الستارة، وبين من وقفوا طبعا مع حكومة طرابلس الغرب و طبعا قطر وتركيا إلى آخره. الوضع في تونس ربما هو لم يصل إلى حد الحرب يعني، ولكن الأزمة السياسية التي منذ سنوات تعاني تونس من هذه الأزمة لم تشهد إلى حد الآن. منذ أن حصلت ما يسمى بموجة الثورات ربيع العربي منذ 2011 إلى هذه اللحظة لم تحصل إلى حد الآن وضعية هادئة تدل على حالة من الاستقرار ولو بالحد الأدنى، بالرغم من كل ما حصل من يعني من عمليات انتخابية. هناك ثلاث رؤساء حكموا البلاد، هناك انتخابات تشريعية حصلت، هناك انتخابات رئاسية، هناك بعض يعني الفتحات إن صح التعبير فيما يخص حرية الإعلام وحرية التعبير، ولكن تبقى مؤسسات الدولة أو من يديرون الدولة العميقة في الحقيقة هم الذين يرتبطون بأجندات خارجية وبأطراف خارجية لا تريد لتونس أن تكون نموذج ناجح في هذه التجربة الديمقراطية الناشئة، يعني ولو هي تحاول الآن أن تصنع تجربة ديمقراطية جديدة في العالم العربي بالإمكانيات المتاحة، ولكن هناك بعض الأطراف لا تقبل ولا تريد أن ترى هذا النموذج نموذج ناجح. طبعا ما يعني يشدد أكثر هذا الهدف أن التيارات السياسية التي تدير العملية هي على رأسها تيار إسلامي تمثله حركة النهضة الإخوانية. طبعا نحن نعرف موقف السعودية من حركة الإخوان المسلمين وموقف الإمارات، وهناك إعلان في الحقيقة الآن بات واضحا يعني ومشهود في المنطقة بأن كل من الإمارات والسعودية هم مجتمعان يحاربان هذا التيار الإسلامي تحديدا، ولا يريدان لهذا التيار أن يكون له وجود إلا وفقا لشروط معينة ووفقا لأجندات تناسب مع مصالحهم. وربما مثال على ذلك حزب العدالة والتنمية في المغرب، بالرغم من أنه حزب ينتمي إلى تيار الإخوان المسلمين ولكنه دخل في منظومة وفي أجندة التطبيع مع الكيان الصهيوني التي تتناسب مع مصلحة هذه الدول. في تونس الآن هناك محاولة ليس فقط لإسقاط هذه التجربة ولكن أيضا لإعطاء أو إعادة صياغة منظومة سياسية مبنية على الشعبوية والفوضى خارج سياق الخيار الشعبي، بفعلة أن البلاد تمر بأزمة وأن البلاد في حالة حرجة وأن هناك تهديد إرهابي على الحدود وهو تهديد مستمر وقائم، وأن لا يصلح لتونس أن تكون في يد أطراف سياسية ربما لا يزالون في بداية مشوارهم السياسي يتصارعون على كراسي هنا أو هناك. تحت علة هذه الشعارات تدخلت بعض الأطراف
لإسقاط هذا المشروع والإتيان بمشروع للأسف الشديد لن يكون مشروعا وطنيا حقيقيا. يعني كنا نتمنى لكل من يلعب في الساحة السياسية الآن في تونس أن يكون الـ يعني المقياس الوطني عنده أعلى من مقياس ارتباطه بالخارج، لأن ما يحصل الآن حتى في عملية مهاجمة الرئيس والتصويت على الرئيس ومحاولة عزل الرئيس، هذا الرجل ربما هو ليس له تجربة سياسية سابقة، ولكن الكل متفق على أنه رجل نظيف، على أنه رجل أتى من رحم المنظومة الشعبية، أن الشعب عندما انتخبه لأنه رجل نزيه ولأنه رجل نظيف ولأنه رجل ينتمي إلى نخبة أكاديمية واعية كانت له مواقف في السابق تسجل له، وبالتالي حتى عندما أعلن على مواجهة التطبيع وضرورة تجريم التطبيع واعتبر أن كل مطبع هو خاين للوطن يستوجب تطبيق أقصى العقوبات عليه، طبعا هذه الجملة في حد ذاتها وضعته في خانة جعلته مستهدف بشكل مباشر. الآن من يستهدفونه من جهة حركة النهضة والأطراف المرتبطة بها من حلفاء داخل الكتلة البرلمانية يصوبون على الرئيس لأنهم يعتبرون أنه بدأ يشكل خطر على مصالحهم السياسية وخاصة على دورهم في التلاعب أو في لعب على منظومة البرلمان وفي نفس الوقت الحكومة. يعني هناك هذه الحالة التي حاولوا قدر الإمكان السيطرة عليها بين رئيس حكومة استطاع حركة النهضة أن تحتويه من جهة وبين برلمان اللي هو سلطة التشريع التي تمنح لهم كل الصلاحيات للتشريع أمام صلاحيات محدودة لرئيس الجمهورية بالرغم بكل ما يتمتع به من احترام ومن تقدير من طرف الشعب التونسي إلى حد الآن.
أشكر لك يا دكتورة سهام عزوز الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا كل هذا الشرح الوافي والكافي حول وضع التونسي. من لبنان كنت معنا دكتورة، حياكم الله، شكرا لكم.
تحية لكم،
الله يبارك فيك،
وتحية لكل الإخوة المشاركين،
حياكم الله. إذن تحية موصولة لكم مستمعينا الكرام، وصلنا إلى نهاية لقائنا، في أمان الله.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الحسين امتداد للأنبياء، ابن الأنبياء، حامل شريعة الأنبياء.
من هدي المنبر الحسيني.
مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية طيبة وأهلا بكم. ندعوكم أيها الأحبة للاستماع إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حبيب الكاظمي. موضوع البحث هو شذرات من خطبة السيدة زينب سلام الله عليها.
بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل. ثورة الحسينية، حركة الحسين عليه السلام، قائمة على مبدأ هز ضمير الأمة. أمير المؤمنين صلوات الله عليه كان يعالج الأمور في زمانه من خلال خطبه. خطب أمير المؤمنين معروفة في المعارك أيام السلم والحرب، وعلي صلوات الله عليه مأساته كانت في يوم ضربته وأيام والتحق بالرفيق الأعلى، ولكن مصيبة الحسين عليه السلام تختلف من حيث شدة المصيبة التي وقعت عليه. هو الإمام الوحيد الذي قتل قتلا بهذه الكيفية. أمير المؤمنين اقتيل اقتيالا، ولكن الحسين عليه السلام من بين أئمة أهل البيت هو الوحيد الذي قاتل وقتل بما تعرفون. ومن بعد ذلك ما وقع من المآسي على أهل بيت النبوة. هذه الأحداث هزت ضمير الأمة، الخطب الحسنية والخطب العلوية ما عادت تغني. الأمة بحاجة إلى من يوقظ ضميرها ويفهمها أنه إنكار غدير أدى إلى ما أدى. كربلاء فرع إنكار الغدير. الحسين صلوات الله وسلامه عليه عندما يقتل، هذه القتلة بدأت لا في كربلاء، وإنما منذ أن أزيح علي عليه السلام من مقامه. قلنا المصائب الواقعة بعد استشهاد الإمام مصائب عظيمة. كنوا معي في هذه النقطة. زينب صلوات الله عليها، دعنا عن مقاماتها الإلهية، أنتم تعرفون زينب محدثة عليمة فهمة غير مفهمة، لها مقام العصمة النازلة ملحقة بأبيها وأمها. الآن دعنا عن هذه المقامات الإلهية، كم في كم مقام بشري. الناس تعجب بالمناصب والألقاب. أمير المؤمنين إمام شاء الخلق أم أبوا، ولكن بحسب الظاهر أيضا كان خليفة في زمانه، آلت إليه الأمور وهو طبعا كاره لها. عندما تمشي زينب صلوات الله عليها في أزقة الكوفة أو تخرج من المنزل، وإن كان الراوي يقول جاورت عليا فلم أرى لها شخصا ولم أسمع لها قولا، ولكن على الأقل في المجتمع النسائي هذا ممكن، يقال هذه ابنة خليفة المسلمين. وأمير المؤمنين تعرفون سلطانه امتد إلى بلاد المسلمين من مصر واليمن وبلاد فارس، دولة كبيرة عريقة، وهذه ابنة حاكم المسلمين. ولكن هذه السيدة نفسها، كم مضت السنوات الذي يفصل هذه الواقعة عن أيام خلافة أمير المؤمنين؟ سنوات في إمامة الإمام المجتبى والإمام الحسين عليه السلام. آل أمرها صلوات الله عليها أنه عندما سار ابن سعد بالسبي عندما قارب الكوفة، اجتمع أهلها للنظر إليهم، والأهل هنا ينطبق على النساء والرجال، يتفرجون على هؤلاء الذين يقول القائل هؤلاء الخوارج، هؤلاء الأسارى خرجوا على إمامهم. والعبارة إخواني، هذه العبارة طبيعي ما جرى على أهل بيت النبوة من أكبر المصائب المحزنة لقلوب أئمة أهل البيت. تقول امرأة نزلت من سطحها و وجمعت ملاء وأزرا ومقانع فأعطتهن فتغطين. يا ليت هذا النص لم يكن صحيحا ولكنه ورد. البعض قد يستغرب، أقول من تورط في قتل سيد الشهداء كيف لا يتورط في غير ذلك؟ هذه حادثة لا يمكن أن تنسى. من كانت قبل أيام بنت خليفة المسلمين الآن تدخل الكوفة نفسها، البلد هو البلد، زينب هي، وتخيلوا أن ركب السبايا عندما دخلت الكوفة من الممكن أنها مرت على أرض الغري أيضا، كوفة ملاصقة للنجف لأرض الغري مرقد أمير المؤمنين. تخيلوا زينب صلوات الله عليها تمر على قبر أبيها بهذه الحالة، كم تتذكر أيام عزها ودلالها، والآن تدخل ولسان حالها أقلب طرفي لا حمي ولا حمام. لسان حالها بالأمس كانوا معي واليوم قد رحلوا. تدخل الكوفة لا ترى شخصا لعلي ولا للحسن ولا للحسين، هذا الموقف كم هو ثقيل على نساء النبوة. أقول لكم المتن: وكان مع النساء علي بن الحسين قد نهكته العلة. العلة في جانب، الآسر في جانب، هذا الأذى النفسي أعظم بكثير من مرضه. تعب الطريق على بعير بغير وطاء، تخيل ماذا كان حال مولانا علي بن الحسين زين العابدين. الآن قضية الحسين عليه السلام انتهت، وإن كانت لم تنتهي في قلبها، ولكن أينما تنظر زينب عليه السلام تنظر إلى ابن أخيها زين العابدين بهذه الحالة. ولعل البعض لا يعلم أن هناك أيضا من كان أثخن بالجراح في يوم عاشوراء، ما قتل ولكنه أسر، الحسن بن الحسن المثنى قد واسى عمه في الصبر على الرماح وقد أثخن بالجراح. أيضا هنالك بعض الشهداء الأحياء في ركب السبايا. الآن مع هذه الحالة التي قرأناها لكم من المصدر التاريخي، تقف زينب صلوات الله عليها لتخطب بالقوم. أول ما وصمت لهم أنها نسبت لهم العذاب الخالد، وأنتم تعرفون أن المخلد في العذاب من هو؟ هو الكافر. زينب صلوات الله عليها وهي العليمة المفهمة قالت: ألا ساء ما قدمت لكم أنفسكم أن سخط الله عليكم وفي العذاب أنتم خالدون. طبعا هي تعني بذلك قتلة الحسين عليه السلام ومن رضي بقتله. ثم صلوات الله وسلامه عليها أرادت أن تمد لهم الأفق البعيد، يعني نحن الآن أسارى في قبضتكم، نحن الآن بهذه الحالة، ولكن ذهبتم بعارها وشنارها ولن ترحضوها، أي لا تغسلوها بغسل بعدها أبدا. نحن اليوم في هذه الساعة بعد قرون نذكر ما جرى، نذكرها على أنها بطلة الطف وارثة أخيها، ونذكر قتلة الحسين أيضا، هذا هو الخلود. إذن القوم استمتعوا بما أرادوا أياما قلائل، ولكن ماذا بقي بعد ذلك؟ سيدتنا، نختمها بهذه الكلمة، في كل المواضع كانت تعرف أخاها بعنوانها الرسالي، لا تركز على الأخوة وعلى الجانب الشخصي، وأن لا ترحبون قتل السليل خاتم الأنبياء والسيد شباب أهل الجنة. هذه الروايات كانت منتشرة في أوساط المسلمين، وملاذ خيرتكم ومفزع نازلتكم ومنار حجتكم ومدارة أي زعيم سنتكم. الإمام صلوات الله عليه يمثل النبوة، يمثل السنة، واتفاقا في هذه الخطبة التي ألقتها في الكوفة تربط بين الحسين عليه السلام وبين جده: أي كبد لرسول الله فريتم، وأي كريمة له أبرستم، وأي دم له سفكتم. الدم دم رسول الله، اللحم لحم رسول، اللحم رسول الله. هذه كلمة أخيرة: لو أن القوم فعلوا برسول الله ما فعلوا بالحسين، هل يصدق عليهم نفضة الإسلام؟ هؤلاء على قمة الكفر. الحسين نفس النبي، وأنا من حسين، حسين مني، يعني ما فعلتم بالحسين فعلتموه بعينه، برسول الله وببناته. أي كفر أعظم من هذا الكفر؟ إلهي بحق أوليائك بالصالحين من عبادك ارزقنا توفيق الانتقام من قتلة الحسين عليه السلام تحت راية وليك، وما ذلك عليك بعزيز. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
مستمعينا الأفاضل، استمعتم إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حبيب الكاظمي، نسألكم الدعاء.
تركني يلي أقرب لي مني،
تركت ما تركني يلي أقرب لي مني.
أي ساعة بحيب موجة ذنوبي، ربي غفراني يا الذنوب. انت عالم بالخفايا، وانت ستار عيوب لا تحاسبني يبعد لك أسألك كشفي الكروب اهربيت منك وجيتك من حسابك لا هروب يا سميع ويا مجيب يا بعيد ويا قريب أنكري إحسانا وذكرني
يلي أقرب لي مني
ارحم العبد الذليل
يا عظيم يا جليل ارحم العبد الذليل
يل تركت وما تركني يلي أقرب لي مني
يل تركت ما تركني يلي أقرأ لي مني
ربي من يغفر ذنوبي لا أجيد غافير سواك رافع يدي يا رجائي خاشعي
أما الآن مستمعينا الكرام ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات قوم يؤمنون ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنت